فهذا السلام عليكم فهذا من وراء ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وإلا إن الله سبحانه وتعالى قد قال بعد الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الحمد لله يديكم الله وصلح بالكم. هل تشمية العاطس فرض كفاية الفرض عين؟ هل سمعنا بعض أهل العلم في فتوى في الإذاعة يقول فرض كفاية لأجل أن مثل السلام مثل رد السلام، فإن في رد السلام يقول إذا دخل المجلس فسلم عليه البعض يعني أجزع الآخرين، لكن في العطاس تشمية العاطس فرض عين على كل من سمع، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حمد الله يعني العاطس كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، كل من سمع. فهذا يدل على أن تشمية العاطس فرض إيش؟ فرض عين. فكان يتورع ابن عمر عن ذلك. الحديث اللي بعده:
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد.
يعني سعيد ثقة ثبت الأنصاري تقدم.
أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.
هذا الأثر يدل على أن الإمام مالك كان ينقل حتى عن التابعين، ولكن ليس عن أي تابعي، ليس ذلك عن أي تابعي بل علماء التابعين في الموطأ. فالموطأ حافل بالعلم، فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهو الأكثر يعني بالنسبة للتابعين عن التابعين. ولكن الصحيح في الحجاج في الاحتجاج أنه يحتج بالصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا قول سعيد المسيب وهو من كبار فقهاء التابعين، وأنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء، على من الكراء؟ على من الكراء؟ وهو الإجارة فيها مأمورة أن تمكث في البيت. طيب على من الكراء؟ قال: على زوجها. فالمرأة ما دام أنها مطلقة طلاق رجعي فإنها زوجة ترث، نعم، و لا يحل أحد أن ينكحها حتى تعريضا، لا يحل أحد أن يخطبها حتى تعريضا، لا كما أظن يفعل بعض الأسر فيهم جهل، يكون فيه مشاكل بينها وبين زوجها ويطلقها خلاص. ماذا يسوون؟ يظهر المرأة المطلقة رؤية شرعية، إيش؟ تضمن بعد ما طلق إذا وافق العروس عليها أو الخاطب أن تتزوج، ولا شك أن هذا محرم، لا يحل لا تعريضا ولا تصريحا أن تخطب المرأة المطلقة، وإنما تعريضا المرأة الميت عنها زوجها. فهذه المطلقة طلق رجعي ذات زوج هو أولى بها، ذلك الرب حث على ذلك فقال لا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سبحانه وتعالى. فالكراء أي إجارة البيت فتكون على الزوج، فإن لم يكن عند زوجها يعني مال يستطيع الكراء به فهي وهي غير مأمورة تخرج من زوجها، فعليها هي حتى تؤدي الواجب عليها من بقائها في بيت زوجها ولا تخرج منه. فإن لم يكن عندها فعلى أمير البلد أو الأمير الذي يملك بيت مال المسلمين أن يعطيها من كراء قدر ما تقعد وتعتد في البيت. طيب، قال ابن عبد البر حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنكر على ابنه سعيد على ابنة سعيد بن زيد انتقال بيته حين طلقها عبد الله بن عمر، فهو مذهب ومذهب أبي عمر وابن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة وجمهور الفقهاء عندما أخرجها من بيتها أو طلقها عبد الله بن عمر، فهو مذهب لقوله لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج، واجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيها زوجها رجع لا تنتقل من بيتها. لكن لما قال هو مذهب ومذهب ابن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة يدل المسألة التي تتعلق به بالمبتوتة ولا المطلقة رجعية؟ مبتوتة إجماعا، مطلقة رجعية بالإجماع، لكن المطلقة ثلاث قول جمهور، وهو قول ابن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة والجمهور لعموم قوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. وإنما اختلفوا في المبتوتة هل عليها السكنى وهل على زوجها أن يسكنها أم لا، بعد أن قال واجمع المطلقة ثلاثة يملك زوجها يملك فيها في زوجها رجعتها أن لا تنتقل من بيتها، المطلقة ثلاثة يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها، المطلقة طلاقا عفوا طلاقا يملك رجعتها، هذا واضح اللي هو طلاق رجعي. طيب، وقد روي عن علي أنها قالت تتشوف للزوج، هل تتشوف للزوج وتظهر له شعرها وهي مطلقة في بيته تعتد؟ فجاءك حديث ابن عمر وذلك كان يسلك من أدبار الطريق التي من أدبار البيوت حتى حين طلق امرأته كرات يستأذن عليها، قال ابن عبد البر فهو من ورعه، من ورع ابن عمر. وغيره كان يأمر المطلقة الرجعية غير ابن عمر أن تتزين وتتشوف لزوجها وتتعرض له، وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين. وقد روي عن علي أنه قال تشوف له كما في مسلم بن شيبة، وابن عباس كان يقول لا يصلح أن يرى الرجل امرأته مطلقة رجعيا لا يصلح أن يرى شعرها، وروي ذلك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته طليقة وطلقتين فكان يستأذن عليها رضي الله تعالى عنها. وقال معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يطلق امرأته طليقة أو تطليقتين قال تتشوف له كما يروى عن علي. وقال حسن ومجاهد وقتادة يشعرها بالتنحنح والتنخم. وقال مالك المطلقة الرجعية لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها، ولا يبيت معها ببيت، ولا ينتقل ولا ينتقل عنها. وقال مقاسم لكن رجع قال حتى لا يأكل معه، رجع مالك عن ذلك. وأما الثوري سفيان فكان يقول لا بأس أن تشوف له وتزين وسلم ويستأذن عليها ولا يؤذنها ويؤذنها بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما، أو كما قال وهو قول يوسف وقال أوزاعي لا يدخل عليه النبيل، وتشوف له وتزين وتبدي البنان والكحل. وقال أبو حنيفة لا بأس أن تزين المرأة مطلقة الرجعية للزوجة وتطيب. وقال الحسن ابن حي اعتزلها ولا يرى شعرها ولا ينظر إليها. وقال الليث لا يرى شيء من محاسنها حتى يراجع. وحينئذ هل هناك دليل على أنه لا يرى المطلق تطليقة واحدة شعرها ولا أن تتزين له ولا تشوف؟ لابد من دليل واضح على ذلك، لأنها ما دام أنها ترث ففي الأصل زوجة، لكن جاءهم هذا من باب أنه ما دام أنه لم يراجعها وهي مطلقة لم يراجعها فإنهم خافوا أن يقبل عليها ويلمس منها ما كان يفعله قبل الطلاق من غير نية الرجعة، فسد الذريعة بأنه ينبغي التخفيف فلا يرى شعرها ولا يخلو بها وهكذا. والبعض كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه وكان غير ابن عمر يأمر المطلق رجعية تتزين وتشوف لزوجها وتعرض له، وهذا المختار عند طائفة من أهل العلم منها شيوخنا. وقد قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث أمرا، لكن كيف يكون تكون الرجعة؟ إذا قال لها راجعتك ترجع، وهل يدفع مهر؟ قال الشافعي يدفع مهر المثل، لكن هذا لا دليل عليه لأن مهرها الأول الذي دفعت. ويشهد على رجعتها كما يشهد على طلاقها. وهل يشترط إذنها إذن أهلها في الرجعة؟ لا، لو قال راجعتك رجعت ولو من غير إذن أهلها، ولا يجوز لأهلها أن يرفضوا أن ترجع المرأة لزوجها، لأن الله قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فينبغي للأب أن يوسر على ابنته النكاح من زوجها الذي طلقها، لأن الله قال لا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذه من حدود الرب سبحانه وتعالى. لكن إذا جامعها فهي رجعة في الأصح كما ذكره ابن عبد البر رحمة الله عليه كما سيأتي ذكره. وهكذا انتهي درسنا في هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.